أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع قمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا،
يا أهلا
منورة.
وسهلا بيك وبالمشاهدين جميعا.
أهلا بيك أحبائي. زي ما تعودنا بنبتدي بقراءة إحدى الرسائل اللي وصلت لنا، والإيميل وصل من الأخ وبيقول: حضرة القمص الفاضل زكريا بطرس، تحية طيبة. لا يخفى مدى النجاح الذي حققته برامجك، وبالأخص برنامج أسئلة عن الإيمان، ولأهمية إطلاع الفرد العالمي عليه. أرى من الضروري ترجمته أو إجراء دوبلاج للبرنامج للغات أخرى، وبالأخص الإنجليزية والفرنسية. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير، أخوكم المخلص. وطبعا قال اسمه. أخي الحبيب، نحب نطمنك ونبشرك، كل حلقة بتتعمل ليها وقتها وبتتدبلش فيه. دلوقتي في 60 حلقة جاهزة من أسئلة عن الإيمان باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية، في حلقات جاهزة منه باللغة التركية وفي بالإيرانية، وفي دلوقتي شغال كمان الأردية والصيني والسويدي. أنت قول اللغة، ألماني وهولندي، قول اللغة وهي بتترجم. مش هيكون في مكان على سطح الكرة الأرضية ما بيسمعش البرامج بلغتهم الأصلية، بالظبط زي ما كان التلاميذ بيتكلموا وكل الناس كل واحد سمع بلغته الأصلية. في اسم يسوع المسيح شهادة حق ليه ولألوهيته. وقدس أبونا هيعلق لنا على الإيميل ده.
أمين. أنا بشكر جميع الأحباء بمشاعرهم الطيبة والأماني والآمال اللي بيرجوها لكلمة ربنا أن تنتشر. واللي أنا عايز أقوله برضه وبأكد عليه، أن الموضوع ما هوش معركة بين الأديان، مسيحية وإسلام، ومين اللي يغلب. لا، دايما بنقول أن دي رسالة حب، كن من تكون، لكن المهم أن تصل إليك محبة المسيح وخلاص ونعمته وتتمتع بها. فشكرا لمحبتكم ونرجو صلواتكم. أمين
أمين أمين. شكرا يا أتسابونا. طب أتسابونا، في الحلقات اللي فاتت أتسك ناقشت معانا مواضيع كتير جدا وبخصوص تحريف القرآن، فياريت أتسك تلخص لنا في عجالة كده كنت أتسك بتكلمنا عن إيه عشان نلم المواضيع كلها.
أمين. هيا احنا شفنا مع بعض أن الشيعة بيتهموا أهل السنة بتحريف القرآن، وبيجيبوا أدلة وبراهين قاطعة على ذلك زي ما شفنا من واقع الكتب. وشفنا أن أهل السنة في المقابل بيتهموا الشيعة بتحريف القرآن، وبيجيبوا برضو أدلة وبراهين قاطعة، وزي ما شفنا الكلام ده في الحلقات اللي فاتت. تعليقي ببساطة، ألا يفهم الناس من ذلك أن القرآن محرف بشهادة الشيعة والسنة بصرف النظر من اللي حرف؟ لكن المهم الاثنين بيشهدوا على بعض أن ده حرف وده حرف، وعندنا الإثباتات والأدلة أن القرآن محرف بشهادة الاثنين.
يعني قائمة الشهادة،
قائمة شرعيا.
طب قدس أبونا، ممكن نتقل على قدسك وتلخص لنا ايه هو التحريف ومجالات التحريف ازاي؟
بالتأكيد وبمنتهى البساطة، التحريف كما رأينا في الحلقات، تحريف في ترتيب صور وآيات في القرآن، تحريف في المعاني، بتتاخد الآيات بمعنى آخر زي النسخ والمنسوخ، تحريف في ألفاظ القرآن بالزيادة أو بالنقص أو بالتبديل والنسخ. وده بيتم على مستوى تبديل في الحروف، في الكلمات، نقص أو زيادة، الآيات، الصور، المصاحف التي أحرقت واللي لازال منها باقي للآن ونجا من تلك المحرقة. وشفنا بشهادة العلماء، علماء الفريقين، وقوع جميع أنواع التحريف في القرآن، رأيناه بالأدلة والبراهين. تعليقي، أليس من معاني التحريف لغويا تحريف، تزييف، تغيير، تزوير؟ فرب قائل أنه متى ثبت تحريف القرآن بالدليل والبرهان يكون قد ثبت تزييفه وتغييره وتزويره، أليس كذلك؟ هذه مجرد تساؤلات تحتاج إلى إجابات توضيحية.
عظيم جدا قدس أبونا. طب قدسك برضو كلمتنا عن جمع القرآن، ممكن قدسك توضح لنا إيه علاقة جمع القرآن بتحريفه؟
احنا شفنا برضو من واقع المراجع الإسلامية قصص جمع القرآن بواسطة علي ابن أبي طالب لوحده، وتكليف زيد بن ثابت بعمل قرآن أبو بكر وبعد كده عثمان، وإزاي أن أبو بكر رافض هو وعمر جمع القرآن اللي جمعه علي ابن أبي طالب. ليه؟ زي ما شفنا أن به فضائح للمهاجرين والأنصار. الله، مش ده كلام ربنا ولا إيه؟ وكلف زيد بن ثابت بالقيام بهذا الجمع مع حذف ما يعجبهم. تعليقي: سؤال يطرح نفسه بالشدة على مائدة البحث، لماذا تجاهلوا الصحابة الأربعة الذين أمر محمد أن يأخذوا القرآن منهم؟ إيه ده؟ طلع دلوقتي وانت قاعد قدام التلفزيون وتشتغل على الكمبيوتر، طلع www. هتظهر لك على الشاشة islamweb.net. اسمع، يقول كده: عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله: خذوا القرآن من أربعة. واحد، من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، ومن معاذ ابن جبل، اثنين، ثلاثة، وأبي ابن كعب، أربعة، وسالم مولى أبي حذيفة اللي كان رضع من سهلة بنت سهيل. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. أليس في تجاهلهم خروج عن وصية محمد لما راحوا خدوا من زيد؟ طب محمد بيقول خد من دول، مما يثير الشبهة في تعمد تغيير وتحريف القرآن باستخدام شاب صغير ليخضع لأوامرهم. ثم كيف يعثرون على آيات كانت مفقودة عن الجمع الأول أيام أبو بكر اللي احنا شفناها في المراجع؟ آيات من سورة الأحزاب، آيات من سورة التوبة، ووجدوها عند راجل أنصاري اسمه خزيمة بن ثابت. ها، لماذا لم يبحثوا عنها في الجمع الأول أيام أبو بكر؟ ألا تعتبر هذه الآيات مزورة لأنها زيدت عن الجمع الأول أيام أبي بكر؟ أسئلة تطرح نفسها.
أسئلة كتير. طب قدسك برضو كلمتنا عن أنواع تحريف، وقلت لنا أن في تحريف لفظي للقرآن في الحروف والكلمات والآيات والصور. فممكن قدسك تعلق لنا على الموضوع ده؟
أمين. بقول أنه أمام هذه الحقائق الرهيبة فعلا، وبهذا الكم من الأدلة والبراهين الدامغة على تحريف القرآن عند الشيعة وأهل السنة زي ما شفنا من المراجع، أقول أننا نجد أنفسنا في مواجهة أربع إشكاليات خطيرة. أربعة، تحب أن احنا نتكلم عليها؟
لو سمحت،
ويتسع الوقت البرنامج.
لو سمحت نبتدي بالإشكالية الأولى.
ماشي. الإشكالية الأولى هي الاصطدام بما ذكر في سورة النساء آية 82. بتقول إيه؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حلو؟ فقد رأينا اختلافات كثيرة في القرآن من واقع المصادر الإسلامية المتعددة كما مر بنا. إذن فهل يمكن أن يقال أن القرآن هو من عند غير الله كما تقول الآية في سورة النساء؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافات كثيرة. وجدنا الاختلافات الكثيرة، يبقى هو من عند الله ولا من عند غير الله؟ سؤال رد عليه أنت،
وده السؤال اللي احنا بنطرحه لعمم ومشايخ الأزهر ردوا علينا عشان احنا عايزين نعرف الإشكالية التانية أتسابونا.
الإشكالية التانية برضو اصطدام بآية أخرى، آية تانية في سورة الإسراء آية 88، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. حلو، تحدي
طبعا،
لا إنس ولا جن. والواقع أن حديث الغرانيق العلا في سورة النجم المنسوخ يثير إشكالية خطيرة، فقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد، وعرضنا الكتاب ده قبل كده كتير، باب ذكر سبب رجوع أصحاب النبي من أرض الحبشة، وذكر ذلك في أسباب النزول للواحدي والنيسابوري، أسباب النزول لسورة الحج 52، وأيضا في أسباب النزول للسيوطي لسورة الحج 52 برضو، وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر المنصور النحاس صفحة 225، أخبرنا محمد ابن عمر قال رأى رسول الله من قومه في قريش ابتعدهم عنه فجلس خاليا لوحده، فتمنى فقال ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني. مش عايز آيات قرآنية تنزل تنفر شعب. وقارب رسول الله قومه ودنا منهم ودنوا منه، عمل صداقات. فجلس يوما مجلسا في ناد من تلك الأندية حوالين الكعبة، فقرأ عليهم والنجم إذا هوى، سورة النجم إذا هوى، حتى بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يقول لك إيه؟ ألقى الشيطان على الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. فتكلم رسول الله بهما ثم مضى فقرأ السورة كلها وسجد، وسجد القوم معه جميعا.
سجد لهم.
وفي تفسير الجلالين أن جبريل أخبره بما ألقاه الشيطان على لسانه فحزن. تعليقي ببساطة والأمر متروك للمشاهد وعقله، كيف أن الشيطان قد أتى بمثل القرآن لدرجة أن النبي ذاته لم يستطع أن يميز بين كلام الوحي والكلام اللي من الشيطان، وقالوا حقيقة نريد رأي مشيخة الأزهر في ذلك بالمقابلة مع سورة الإسراء 88، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وحديث الغرانيق العلا يقول حاجة تانية.
والله احنا شايفين ان الجن قال كلامه في صورة ومش عارفين ردهم ايه، فاحنا دلوقتي يا جماعة مش منتظرين اي رد، ادونا رد مقنع، احنا لينا عقول واحنا في القرن 21، بلاش الحاجات اللي انتوا بتجيبوها لنا ديت ملهاش اصل ولا فصل. المشكلة الثالثة اتسابونا،
اشكالية ثالثة برضو اصطدام بصورة ثالثة في سورة يونس آية 38، أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله. وقد مر بنا أنه ده تحدي طبعا للناس أنهم يجيبوا، يعني الشيطان وجاب، طب الناس هيجيبوا؟ قد مر بنا أنه في مصحف علي وجدت صورتان هما سورة الولاية وسورة النورين، كما وجدت صورتان أخريان هما الخلع والحفد، وقد مر الكلام عنهما باستفاضة في حلقات سابقة. الإشكالية هنا هي احتمال من اثنين كلاهما مر. الاحتمال الأول إما أن تكون هذه الصور الأربعة وحي صحيح من إله القرآن، وفي هذه الحالة يكون أهل السنة قد زوروا القرآن بحذفها من المصحف. والاحتمال الثاني هو أن تكون هذه الصور ليست وحيا من إله القرآن، وفي هذه الحالة يقعون في إشكالية أن البشر قد أتوا بصور من مثله، مش صورة أربعة. وإن كان البشر قد أتوا بصور من مثله، فهل يصدق نصف الآية الأول؟ نصف الآية يقول لك إيه؟ هل محمد افتراه؟ يقولون محمد افتراه. طب هاتوا بصورة زيه. طب احنا جبنا لقينا صور زيه أربعة، يبقى محمد افتراه. سؤال محتاج إلى صراحة في الإجابة.
ويا جماعة أرجوكم عايزين إجابات شفية، بلاش حكاية يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم، ما فيش حاجة هتسئنا، بس ادونا الإجابة. من كلام قدسك واضح إن الإشكالية الرابعة هنا بتقول لنا إن يا الإنس يا الجن عملوا القرآن، فما إذا كان مش هم دول يبقى إيه مصدره؟
أها، أنت بتقرأ الأفكار. صحيح، هذا فعلا هو موضوع الإشكالية الرابعة. إيه المصدر الحقيقي للقرآن؟ وده اللي دعا كثيرا من المفكرين إلى مناقشة هذا الموضوع على الإنترنت من خلال المراجع الإسلامية المعترف بها مثل كتب التراث وكتابات علماء وفقهاء الإسلام المعاصرين. وقد أثار المفكرون في مناقشتهم للمصدر الحقيقي للقرآن موضوعا خطيرا حقيقة يمكن المشاهد يصدم به، بس أنا لازم أقوله لأن ده على الإنترنت.
أكيد.
ما هي علاقة محمد بالشياطين؟ ومناقشة هذا الموضوع يضعنا أمام 10 قضايا تحتاج من أهل العلم المسلمين أن يردوا عليها.
طيب أهل العلم المسلمين مش هيعرفوها غير لما قدسك تعرضها لنا، فعرض لنا القضية الأولى
ببساطة. يعني لمحبتي الشديدة لأحبائي المسلمين، يا جماعة أنا دايما بأكد وأقول نحن لسنا في معركة بين الأديان وبالتحديد بين المسيحية والإسلام، إحنا مش في معركة، إحنا بنتكلم عن الحقيقة، واللي عايز يعرف الحقيقة يتتبع ويدرس ويفهم، إحنا ما بنمليش كلامنا لكن إحنا بنثير أسئلة. القضية الأولى هي من الذي ظهر لمحمد في غار حراء من البداية؟ فمن واقع أقوال محمد نفسه كشاهد عيان جاء في كتاب السيرة الحلبية الجزء الأول وصفحة 337. احنا زي ما انتوا عارفين ان احنا ما بنقدرش نجيب حاجة من عندنا. بيقول إن رسول الله قال لخديجة إذا خلوت سمعت نداء أن يا محمد يا محمد وقد خشيت ماذا يكون هذا الأمر، والله ما أبغضت شيئا قط مثلما أبغضت هذه الأصنام وكهانها، وإني لأخشى أن أكون كاهنا مثلهم، أي فيكون الذي يناديني تابعا من الجن، لأن الأصنام كانت الجن تدخل فيها وتخاطب سدنتها، والكاهن يأتيه الجني بخبر من السماء. هو بيقول كده زي جيب من كده. وفي رواية أخرى وأخشى أن يكون بي جنون أو لمة من الجن. وأنا بس عايز أوري النص على الكاميرا عشان خاطر يبان هذا الكلام. أخشى أن يكون بي جنون لمة من الجن ينادين تابعا من الجن. واضح؟ وجاء في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 194 و195 أهو، يقول عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى رسول الله ملاكا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. صدقني كده أهي واضعا. كاميرامان بليز ذيس وان. واضعا إحدى رجليه على الأخرى، يعني متأنتك يعني كده قمع.
ده مكيف قوي.
مكيف قوي. واضع رجليه، ما علينا، يحط رجليه ما يحطش رجليه مش قضيتنا. واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ما علينا، في أفق السماء يصيح يا محمد أنا جبريل، يا محمد أنا جبريل. فزعر رسول الله فرجع سريعا وقال يا خديجة والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا ولا الكهان، وإني أخشى أن أكون كاهنا، إني أخشى أن يكون في جنون. أخشى أن يكون في جنون. كاميرامان بليز أجين. أخشى أن يكون في جنون. من إذن الذي ظهر لمحمد من واقع أقواله كشاهد عيان؟ إشكال.
ما أبونا ده كلام كبير أو جامد أو، بس ممكن محمد فعلا يكون فيه جنن، ممكن يكون الجن. هل في شاهد تاني عشان يثبت إن ده حصل؟
طبعا.
يمكن كان بيتلهو وجات له لغز.
لا لا لا، الكتب التراثية ما ثبتش حاجة أبدا يا عزيزي الفاضل، والمشاهدين عارفين كده. في شاهد بقى على رأي مش عارف مين في المسرحيات، انا ما بحفظ، مش عارف مسرحيات مش عارف، اللي بيشاهد ما شافش حاجه.
ايوه
انا مش عارف مين الممثل.
عادل امام
قال لك شاهد ما شافش حاجه. ففي كتاب السيره النبويه لابن هشام، وكتاب مشكات المصابيح في بعث الرسول وبدء الوحي، يقول لك كده عندما رجع محمد من الغار يرجف فؤاده قال زملوني وأغمى عليه، فرشوا عليه الماء حتى صحى لنفسه، وقيل أن خديجة امتحنته لتعرف إن كان الشيطان هو الذي ظهر له. ولما نيجي ده الكلام ده هو بنصه وفصه، ولما نيجي إلى موقع www.siratalislam.com تحت عنوان امتحان خديجة لبرهان الوحي، وهو نص ما جاء في كتاب السيرة النبوية لابن هشام نفسه، هو ده النص، ده جزء واحد وصفحة 230. قال ابن إسحاق عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال نعم. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله لخديجة يا خديجة هذا جبريل قد جاءني. قالت قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى، فقام وجلس عليها. قالت هل تراه؟ قال نعم. اجلس على فخذي اليمنى، هل تراه؟ قال نعم. فتحول وجلس على حجرها، حطته على حجرها، وقالت له هل تراه؟ قال نعم. وفي رواية أخرى أدخلت رسول الله بينها وبين درعها ثم ألقت خمارها عن وجهها، ورسول الله جالس في حجرها، ثم قالت له هل ترى؟ قال لا. فذهب عنه عند ذلك جبريل فقالت يا ابن عم اثبت وابشر، فوالله انه لملاك وما هذا بشيطان.
الرجل بيختشي.
هذه القصة بحسب الكتب الإسلامية وتحتاج الى تعليق.
صحيح صحيح، واحنا برضو لسه مستنيين التعليق. ممكن التعليق بتاع الملاك دوت يجي لنا في الحلقات اللي جايه، لان يا جماعه انا عايز الفت نظركم لحاجه، لما تبصوا في الكتب اللي ابونا بيعرضها لكم شوفوا الراجل نفسه، ابونا نفسه قاري ومعلم عليها، وده دلاله على البحث. فاحنا لسه في القضيه الثانيه، ودلوقتي نخش.
أنا يهمني أن أنا أخلص الحتادي بسرعة.
اتفضل.
تعليقي، كيف أن ملاكا لا يخجل من أعضاء امرأة، لا فخذها ولا حجرها ولا درعها، ولكنه يخجل لما تعري وشها. دي سؤال اثنين، كيف تعلم امرأة نبي الله الذي تجلى له الوحي فتعلم هي ما لم يعلم هو؟ ثم كيف يؤخذ بشهادة امرأة والمرأة في الإسلام ناقصة عقل وناقصة دين؟ وكيف اعتبرت شهادة امرأة واحدة شهادة شرعية والشهادة المقبولة في الإسلام امرأتين ورجل؟ كيف تأكدت خديجة أنه ملاك وليس بشيطان، والشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملك نور؟ ويؤكد هذا الرأي ما جاء في تفسير الرازي لسورة الحج 52 وسورة التكوير 20، إن الشيطان المسمى الأبيض تصدى لمحمد وجاءه في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحي. وأمام كل هذه التساؤلات، كيف أعتبر محمد نبيا من الأساس؟
برضو بنضيف دوت على التساؤلات واحنا لسه في القضية التانية، وقدسك هتكمل لنا في الحلقة القادمة عشان الوقت بتاعنا خلص، ونسيب كل الكلام ده ونروح على الوجهة الروحية ونشوف ثباتنا في المسيح في عجالة لو سمح.
آمين. اللي قبل المسيح يحتاج للثبات فيه زي ما قلنا، ومن وسائل الثبات ان الانسان يتكلم عن المسيح، يشهد ليه، يشهد عن محبته، لأن بيقول ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. والإنسان لما بيتكلم عن المسيح هو بيتثبت في المسيح، وربنا بينور له الحقائق. أنا عايز تثبت في المسيح أكتر، كلم أحبائك، كلم أصدقائك. طبعا لو كنت مسلم واستنرت بنور المسيح مش هتقدر، لكن هنكلمك المرة الجاية إزاي وإنت مسلم واستنرت بنور المسيح تقدر تشهد للآخرين.
فضل. أمين. شكرا يا قدس أبونا. أحبائي المشاهدين، إخواني، أنا بقول لكم إخواني من المسيحيين، مكتوب في متى 28، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. ما سبناش كده وقال خلاص نتحاسب بعدين، قال لا، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يسوع معاكم، ما تخافوش، امسكوا سلاحكم الإنجيل وروحوا بشروا باسم يسوع المسيح ليعلو اسمه عشان الناس كلها تعرف وتدوق اللي احنا دقناه.
آمين.
شكرا وإلى اللقاء.
آمين.